الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لرسالة وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الفقرة 38 عند قول الإمام رحمه الله في بيان وصول السنة وصول الاعتقاد، قال: والسمع والطاعة للأئمة، أو والسمع والطاعة للأئمة، أي أن من أصول السنة السمع والطاعة للأئمة. ومعنى السمع أنهم إذا تكلموا لا نشوش عليهم، بل نسمع لكلامهم ولا نعارض كلامهم، فضلاً عن التشويش عليهم. ومعنى والطاعة أي نطيعهم فيما يأمرون به من الأوامر. طبعا بالنسبة للسمع والطاعة للأئمة، المقصود بالأئمة هنا الحكام، وإنما جمعه لأنه ربما يتعددون، فيكون هناك إمام في البلد، فيجب على ذلك البلد أهله، فيجب على أهل ذلك البلد السمع والطاعة لولي أمرهم المسلم. وهذا السمع وهذه الطاعة مقرونة بالمعروف، بمعنى لا يجوز أن نسمع ونطيع للأئمة فيما ليس بمعروف، فيما يخالف الاعتقاد، فيما يخالف السنة. فمثلا لو قال الحاكم أو قال الأمير أو قال الملك أو رئيس الدولة لا تصلوا فلا يطاعون ولا تترك الصلاة، كذلك لو أنهم أمرونا بما فيه مخالفة السنة، مثلا لو أمرونا بالنسبة للرجال أن يحلق اللحاق، بالنسبة للنساء أن تكشف وجوههم، فحينئذ ما معنى والسمع والطاعة للأئمة؟ معنى هذا الكلام أن السمع والطاعة للأئمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقاداتهم، فلا يجوز للإنسان أن يشوش على الحاكم إذا تكلم بنبز أو لمز أو رفع صوت أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يخالف أمر ولي الأمر إذا أمر. فإن قال قائل: فما هي أنواع أمر ولي الأمر؟ الجواب أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: إما أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله، فيتأكد الأمر ويتعين، فيتأكد الأمر ويتعين. مثال ذلك أن يقول الحاكم: أنت يا فلان تصلي بالناس في المسجد الفلان، والصلاة مما أمر الله به ورسوله، فتعين على هذا الشخص السمع والطاعة والصلاة في هذا المسجد. والنوع الثاني أن يأمر الحاكم أو الأمير أو رئيس الدولة بما هو مخالف للشرع، كأن يأمر بحل الربا والتعامل به، أو يأمر بشرب الخمر وبيعه وشرائه، فلا يجوز طاعته في هذا المنكر، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الطاعة بالمعروف. الصورة الثالثة أن يأمر ولي الأمر وينهى فيما يتعلق بالمباحات أو المكروهات أو فيما يتعلق بالمندوبات، فحينئذ أيضا يتعين أمره. فلو أمر ولي الأمر بما هو مندوب انتقل الندب إلى الوجوب إذا تعين، وإذا أمر ولي الأمر بالمكروه الذي لا يصل إلى درجة التحريم فإنه يجوز للإنسان أن يطيعه في هذا الأمر الذي يراه مكروها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة وبايع الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. في المنشط والمكره، قد يأمر ولي الأمر أحد الناس أن يكون بعيدا عن أهله، سفيرا في بلد ما. قد يأمر ولي الأمر بعض الناس بالحراسة، حراسة الحدود، حراسة البلد، في البر أو في البحر أو في الجو، يكون مكانا خطرا، فيجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. إذا أمر ولي الأمر بالمباحات انتقل المباح إلى الوجوب، انتقل المباح إلى الوجوب. مثلا الصيد مباح، فإذا أمر ولي الأمر بالصيد صار واجبا. الصيد مباح، إذا نهى عنه ولي الأمر صار منهيا عنه، مثل ما في بعض الدول أن الحاكم يأمر بعدم الصيد في الأشهر الفلانية في البحر، ويأمر بعدم الصيد في المناطق الفلانية في البر، فيجب أن يسمع له ويطاع. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. وهذا فيه إشارة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السمع والطاعة يكون للأئمة ولأمير المؤمنين، يعني يكون لحاكم البلد وللأمراء الذين دون حاكم البلد ممن يأمرهم ويؤمرهم ويجعلهم مسؤولين الحاكم. لكن لا بد أن ننتبه أن هناك فرقا بين السمع والطاعة للحاكم وبين السمع والطاعة لمن يعينهم الحاكم من الأمراء والمسؤولين. ما هو الفرق؟ الفرق أن عدم السمع والطاعة على الحاكم هو نوع خروج، ولا يعتبر عدم السمع والطاعة لأمراء الحاكم أو لمسؤولين الذين عينهم الحاكم لا يعتبر خروجا، لكنه يعتبر شقاقا أو مخالفة. الأمر الثاني أن ولي الأمر المسلم له بيعة في أعناقنا لا يجوز الخروج عليهم بأي حال من الأحوال. أما الأمراء المعنيين أو المسؤولين فهؤلاء إنما السمع والطاعة لهم فيما هو في تحت أيديهم وليس خارجا عن حدود أمرهم. مثال ذلك: عين ولي الأمر اللي هو الأمير أو الملك أو رئيس الدولة، عين أحدا من الناس وزيرا للأوقاف، إذن يسمع له ويطاع فيما يتعلق بوزارة الأوقاف، ولا علاقة له فيما يتعلق بوزارة الداخلية. فإذا عين شخصا في وزارة الدفاع فيسمع له ويطاع في وزارة الدفاع، ولا علاقة له بالجهات الأخرى التي لا تدخل تحت حكمه وامرته. إذن هذه مسائل مهمة لا بد من الانتباه لها. السمع والطاعة للأمير والأئمة واجب شرعا، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما جاء في الحديث. لكن بعض الناس وبعض أهل البدع يرى أن السمع والطاعة للحاكم إذا كان برا، يعني بعضهم يقول إذا كان على مذهبي مثلا أو على منهج، وبعضهم يقول أن يكون صالحا يعمل لمصلحتي، ولا يرى السمع والطاعة إذا لم يكن على منهجه أو على مذهبه أو لم يكن على صلاح. فلا يرون السمع والطاعة للحكام الذين يكونون عندهم شيء من الظلم أو شيء من الفسق أو شيء من الفجور، فهم يرون السمع والطاعة واجبا للحاكم البر التقي النقي الصالح في نظره وعينه. وهذه مسألة لا يمكن ضبطها، ولهذا جاءت الشريعة بغلق هذا الباب، لأن من النقي التقي الصالح قد يكون نقيا تقيا صالحا في عينه ليس نقيا ولا تقيا في عين فلان. قد يكون الرجل صالحا في نظر فلان ليس صالحا في نظر فلان، فليس هذا هو المعيار. إذن ما هو المعيار؟ المعيار عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة ما دام على الإسلام ولم يظهر منه الكفر البواح. هنا ننتبه إلى الضابط الكفر البواح، والبواح هو الظاهر الذي لا يختلف فيه اثنان، الظاهر الذي لا يختلف فيه اثنان سواء كان عملا أو كان اعتقادا أو كان قولا، فيكون كفرا قوليا لا يحتمل التأويل، وعملا كفريا لا يتراجع عنه، أو اعتقادا يصرح به. وهذه مسائل مهمة لا بد من التنبه لها. لذلك قال الإمام: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان الحاكم أو الملك أو الأمير أو رئيس الدولة برا أو كان فاجرا، ما دام مسلم يجب أن يسمع له، غير هذا لا ينضبط الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وقد أوحى الله إليه ببعض المغيبات، من ضمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك أمراء، وهؤلاء الأمراء منهم من قد يكون فاجرا، ومنهم من قد يكون ظالما، ومنهم من قد يكون فاسقا، ومنهم من قد يكون مبتدعا. ومع هذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم في المعروف. أئمة وحكام يكونون على بدعة، يغيرون الصلوات عن أوقاتها، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا الصلاة لوقتها، فإذا أتيتم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وأخبر أن هناك حكام يستأثرون بالأموال، وقال للأنصار: يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرة، يعني يأخذون الأموال ولا يعطونكم شيء. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذه مسائل مهمة. يأتي بعض الناس اليوم أصحاب المصالح الشخصية الذين يخرجون هذه الأمور بمصالح اجتماعية أو بمصالح جماعية، يقولون: كيف نسمع له ونطيع؟ هذه انبطاحية، كيف نغير؟ أما كيف تغير؟ جاءت الشريعة كيف تغير. أولا غير من نفسك، وأصلح نيتك، وغير في مجتمعك. إذا تغير المجتمع يتغير الحاكم. صلاح العباد صلاح لمسؤوله، وصلاح المسؤول صلاح للعباد. فالقضية عكسية، قضية عكسا وطردا. كما جاء رجل إلى أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما للناس اختلفوا في زمانك ولم يختلفوا في زمان أبي بكر وعمر؟ فقال: كانت الرعية في زمان أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، والرعية في زمني أنت وأمثالك. ومصداقه في القرآن كما قال الحسن البصري: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا قال الحسن البصري: وغيره كما تكون يولى عليكم. ثم من طرق الإصلاح من الناحية الشرعية ليس الخروج والثورات والفوضى ووضع الأيدي في أيدي الكفار لإزالة الحاكم، وإنما العلاج هو النصيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل جهاد عند الله، وأفضل جهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا من النصيحة عنده، ما هو من وراء ولا تثير الناس، تأتي عنده وتنصح لله وفي الله. فإن أخذ بما بالنصيحة هذا الذي تريده ويريده المسلمون والناس، وإن لم يأخذ بالذي نصحته أديت الذي عليك، وإن أخذك وظلمك فأنت من أفضل المجاهدين، وإن قتلك فأنت سيد الشهداء كما قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. ورجل أتى إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن الطريقة الثانية النصيحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة فلا يبدها علانية. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، بل إن أحدنا لا يقبل النصيحة علنا، فكيف المسؤول تأتي وتعلن له النصيحة؟ أنت وأنت لا تريد أن الناس ينصحونك أمام الناس، تريدهم أن ينصحوك سرا حتى لا تأخذك اللائمة وتأخذك العزة بالإثم فتتكبر، فالحاكم من باب أولى. الطريقة الثالثة من طرق إصلاح الحكام هو أن ننصح للبطانة، وأن نصحح البطانة. إذن هذه هي طرق الإصلاح الشرعية، وإلا فلا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج على الحاكم المسلم. قال الإمام رحمه الله، إمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. البر هذا يريده كل الناس، والفاجر قد يقول قائل: لماذا يسمع له الفاجر؟ لأن في السمع والطاعة له فيما هو معروف بقاء للمعروف ونشر للمعروف، وعدم الخروج عليه يكون فجوره على نفسه وظلمه على بعض الناس وبدعته على بعض الناس، لكن لا تكون عامة. أما إذا خرجوا عليه، ما الذي يحصل؟ يعم الظلم، تعم الفوضى، تعم البدع، يذهب الخير الذي كان. ولهذا قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال: لا يعهد أن ناسا خرجوا مع كونهم كانوا يريدون الإصلاح والخير إلا كان الذي صاروا عليه شرا مما كانوا عليه. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا وفق الطريقة الصحيحة، لم يسيروا وفق الطريقة الصحيحة. لو أنهم طبقوا الشريعة فأقاموا الدين في قلوبهم وفي بيوتاتهم وفي مجتمعاتهم أتى الله وأصلح الله له أميرهم وحاكمهم. ولو أنهم قاموا بالنصيحة لا بالفضيحة، ولو أنهم كانوا عضدا للسلطان على الخير ولم يكونوا عضدا عليه بالشر لتغيرت الأحوال. ولو أنهم أتوا إلى البطانة وذكروهم بالله وخوفوهم بالله تغيرت الأمور إلى أحسن لا إلى أسوأ. ونحن اليوم نرى بعض البلدان، ما الذي حصل؟ كان هناك ظلم، كان هناك فجور، كان هناك وكان، ما الذي حصل؟ كان خرجوا في ثورات جماعية وحزبية يريدون الحصول على رغيف خبز، وقد كان عندهم نصف رغيف ففقدوا الرغيف ونصفه. كان عندهم نوع ظلم فصار الظلم عاما. ونسأل الله أن يجعل المآلات في بلدانهم إلى خير، لأن الحروب لا زالت مستمرة في تلك البلدان والأمن غير مستقر. وإذا ذهب الأمن ما الذي ينفع بعد ذلك؟ أي مال ينتفع به؟ أي دار ينتفع به؟ أي منصب ينتفع به؟ وهذا من عظيم مقاصد الإسلام حينما يأمر بالسمع والطاعة للحاكم المسلم. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، أي يجب السمع والطاعة على من ولي الخلافة، أي ولي خلافة المسلمين وحكم المسلمين، سواء كانت هذه الخلافة خلافة قطرية أو خلافة عامة. فما قال أحد من علماء الأندلس: لا يجوز السمع والطاعة لحكام المسلمين في الأندلس لأنه ليس خليفة، الخليفة في بغداد. ها، هذا كلام جديد نسمعه من بعض الناس اليوم، أنهم يقولون لا يسمع ويطاع إلا أن يكون هناك خليفة عام للمسلمين، ثم هم فيما بينهم يجتمعون سرا ويعينون ويزعمون أن فلان من الناس المختفي في مكان لا يعرف أين وجوده ولا يعلم أي حقيقة هو أم سراب، ولا يعلم أصالح هو أم فاسد، فيعينونه ويزعمون أنه خليفة المسلمين. لا، هذا لا يمكن أن يكون خليفة. من شرط الخلافة في الإسلام كما قال الإمام هنا أن يكون اجتمع الناس عليه، يعني أمر ظاهر، اجتمع الناس عليه ورضوا به، ما هو مختفي ولا يستطيع أن يجتمع بالناس ولا يستطيع الناس أن يجتمعوا به، هذا لا يسمى حاكم. إذن البيعات السرية هي بيعات بدعية باتفاق علماء المسلمين، البيعات السرية هي بيعات بدعية. أما البدعة، أما البيعة الشرعية فهي التي تكون علانية وتكون هذه البيعة ظاهرة. قال رحمه الله: ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وهذه مسألة من المسائل التي يعني يعلم أن قد يقول قائل الأئمة من قريش كما جاء الحديث، طيب هذا الرجل الذي الآن هو حاكم ليس من قريش، فكيف نسمع له ونطيع؟ نقول إنه ما دام صار له الغلبة وصار حاكما وأميرا وصار ملكا أو رئيسا أو سمى نفسه أمير المؤمنين أو سمى نفسه رئيس الدولة، الآن يسمع له ويطاع، وإن لم تتوفر فيه بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم. فمثلا لو كان عبدا حبشيا هو تولى الخلافة وتولى الإمرة والحكم، وصار الناس اجتمع الناس عليه وما نازعوا، إذن لا يجوز الخروج عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري عند الترمذي وأبي داود بسند قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، قال: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لأن من شروط الحاكم أن يكون حرا. طيب إذا تخلف هذا الشرط وصار عبدا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة. ولذلك ذكر علماء أهل السنة أن الحكم يكون بثلاثة طرق شرعية: الطريقة الأولى مبايعة المسلمين كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه ولعلي رضي الله تعالى عنه ولعثمان رضي الله تعالى عنه، أبي بكر وعثمان وعلي. الطريقة الثانية الوصية كما وصى أبو بكر بالخلافة لعمر، وكما وصى علي رضي الله عنه بالخلافة إلى الحسن، ثم تنازل الحسن لمعاوية ابن عمومته. إذن هذه هي الطرق الشرعية. الطريقة الثالثة وهو وإن لم يكن قرشيا أن يكون صار له الأمر واجتمع عليه الناس، مثل الآن في بعض البلدان الحاكم ليس من قريش لكن الأمر مستتب والأمن مستقر والناس راضين، إذن لا يجوز الآن خروج عليهم بحجة والله أن الرجل ليس فيه الشرط الفلاني أو ليس فيه الشرط الفلاني. وإذا قلنا السمع والطاعة واجبة للحاكم، فهنا يعطى الحاكم صلاحية الحكم التام في الشريعة الإسلامية، فيحج معه ويصلى معه الجمعة والجماعات ويسمع ويطاع له إذا أمر بالاستسقاء، ويسمع ويطاع له إذا أمر بصلاة الكسوف والخسوف، ويسمع ويطاع له في المعروف، وأيضا يسمع ويطاع في حفظ الحدود إذا أمر بحفظ الحدود أو بالجهاد أو بالغزو. ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي عنقه بيعة للحاكم أن يقول: لا والله أنا ما أقاتل مع الحاكم هذا لأنه ليس بر، أو لا أجاهد معه، أو لا أحافظ على الأمن في بلده لأنه فاجر مثلا، أو لأنه فاسق، أو لأنه ظالم، بل يجب أن يعان على الأمر الذي الأمور التي فيها صلاح العباد والبلاد، سواء كان متعلق بحفظ الحدود وحفظ الحقوق أو رعاية البلاد أو رعاية العباد. ولهذا قال الإمام رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. فإذا أمر الأمير بالغزو يصار معه وإن كان فاجر، وإذا نهى عن الغزو إذن ينتهى. لماذا؟ لأنه أعلم بمصلحة العباد والبلاد. فإن الناس عندما تقل مناصبهم فإن نظرهم للأمور العامة تقل. قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينزل. هذه من وظائف ولي الأمر الحاكم، سواء باشره بنفسه أو عين من يفعل هذا الفعل. يقسم الفيء، يقسم الأموال من بيت مال المسلمين، هذا مسؤوليته. إن عدل فيها كان مأجورا، وإن جار فيها كان ظالما يحاسب عليه يوم القيامة. ولكن إن جار في قسم الفيء وفي قسم أموال بيت المال في قسم أموال الدولة فإنه لا يجوز الخروج عليه لأجل الأموال، نترك شريعة الله لأجل الأموال، ولا يجوز أن يطعن عليه، وإنما ينصح كما مر معنا. وهكذا إقامة الحدود، يجب على الحاكم أن يقيم الحدود الشرعية، قطع يد السارق، وإقامة حد القذف، إقامة حد شارب الخمر، إقامة حد الرجم، وإقامة حد القصاص والقتل ونحو ذلك من الحدود. هذه وظيفته، إما أن يقوم بها أو يأمر من يقيمها. طيب إذا فرضنا أنه ما قام بها، تكاسل، فهنا هو الذي يحاسب أمام الله عز وجل، ولا يجوز الخروج عليه لأنه ما قام الحد الفلاني، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا لما ترك عمر رضي الله عنه قطع يد السارق في عام الرمادة، ما أحد تكلم وقال لا يجب الخروج على عمر. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. طيب وإذا غير الحد مثلا، رأى أن الشروط لم تتوفر فلم يقطع يد السارق، وإنما عزره بالسجن أو بالضرب ونحو ذلك، لا شك أن هذا خطأ عظيم وإثم كبير، وهو من صغائر الكفر ويأثم عليه، لكن ليس هذا داعيا إلى الخروج عليه، ولا يجوز شرعا أن يخرج عليه إلا بالكفر البواح. هذه مسائل مهمة يجب التنبه لها. ولا يجوز أن يطعن عليه لأنه لم يقسم أموال الدولة قسم صحيح، وإلا هذه هي الغيبة والنميمة، وأعظم الغيبة والنميمة غيبة الأمراء والعلماء. ولا يجوز أن يطعن عليه لأنه لم يقم الحدود الشرعية، ولا فضلا عن الخروج. لهذا قال الإمام: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. أنت الآن تجي تقول: ها الحاكم ما قطع يد السارق، ولا تدري هل شهد اثنان بأن فلان سارق أو ما هو سارق، أنت ما تدري، سمعت أن فلان سرق والحاكم أخذه ودى عند القاضي، ما تدري شلون ثبت عند القاضي أن السارق، أنت تدري أن فلان زاني، ما تدري شلون ثبت الزنا، ما تعرف، ومع ذلك تطعن، ما يجوز. وهذه مسائل مهمة أيها الإخوة. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزت عنه برا كان أو فاجر. الصدقات مقصود به هنا الزكوات، إذا كان ولي الأمر الحاكم يجمع الزكوات فإنه يجب أن يعطى الزكاة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن يخبى عنه شيء. ومن خبأ عنه شيء فإنه يأثم. قد يقول قائل طيب ليش أعطيه الزكاة؟ يمكن هو ما يعدل في القسمة، هو الذي يأثم. طيب إذا كان ولي الأمر والحاكم وكل بجمع الصدقات جمعيات خيرية جاس، هذه مسألة ثانية، لكن لو طلبها وجب أن يعطى. وهذه مسألة، وهي أنه لا يجوز أن يطعن عليهم أو يمنع أو يمنعون من الزكاة لأنهم لا يعدلون. نحن نعطي لهم الزكاة إذا طلبوها، وهم إن عدلوا في القسمة أجروا معنا، وإن جاروا في القسمة أثموا دوننا. هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله: وصلاة الجماعة خلفه، هذه أيضا مسائل السمع والطاعة، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة. يعني الحاكم يصلي الجمعة ويأمر بعض الأئمة أن يصلوا الجمعة، ما يجي شخص يقول أنا ما أصلي خلف فلان لأن اللي عينه الحاكم، لأن اللي عينته وزارة الأوقاف مثلا. وأنا رأيت بأم عين أناس والله ما بين سكني وبين المسجد إلا شارع، شارع لا يتجاوز 6 أمتار، لا يصلون لا الجمعة ولا الجماعة. لماذا؟ قلت لهم ما تصلون الآن، أذن الظهر نذهب نصلي. قال لا، هذا إمام كافر عينه الحاكم، فلا نصلي لا جمعة ولا جماعة. هذه طريقة الخوارج، هذه طريقة التكفيريين. لهذا قال الإمام رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه، أي خلف الحاكم، وخلف كل من ولاه من الأئمة والنواب وغيرهم، جائزة تامة ركعتين. ما يجوز الإنسان يقول لا أصلي معه ركعتين، وإذا هو سلم أجيب ركعتين الظهر لأنها باطلة، لأنه فاجر أو ظالم، ما يجوز. من أعادها فهو مبتدع، أي من أعاد الجمعة بحجة أنه فاجر أو ظالم وفاسق فهو مبتدع تارك للآثار. ما معنى تارك للآثار؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كانوا يصلون خلف حكام معروف عنهم الظلم ومعروف عن بعضهم الفجور، ومع ذلك ما أعادوا الصلاة. إذن الذي يعيد الصلاة ترك الأذى وخالف السنة، مخالف للسنة. لماذا مخالف للسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا الصلاة التي حضرت، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عادها ليس له من فضل الجمعة شيء. لاحظ الآن، هذه مسألة مهمة. فضل الجمعة إنما يدركها من يرى السمع والطاعة للحاكم، فإن لم يرى السمع والطاعة للحاكم بحجة أن الحاكم غير موجود وأن الحاكم غيب أو أن الحاكم مغيب أو أن الحاكم مختفي أو أن الحاكم ما يقدر يظهر نفسه، هذه الصلاة باطلة في نظره، الصلاة باطلة في نظره، إذن هو لن يدرك فضل الجمعة. قال رحمه الله: ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة كائنين من كان برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادها فهو مبتدع. ويدين، أي يجعل هذه المسألة مسألة دين، مسألة اعتقاد، يتقرب ويدين، يتقرب يعتقد بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. يعني مسألة عقدية، يجب أن تعتقد أن صلاة الجمعة خلف الحاكم والحكام سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا الصلاة صحيحة. ما لنا علاقة؟ فجورهم على أنفسهم، ظلم على أنفسهم، بدعتهم على أنفسهم. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، هذه عقيدة بنص الحديث. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ما هي ميتة الجاهلية؟ الجاهليين كان كل جماعة منهم يكونون حزب وجماعة ويريد كل واحد منهم الزعامة، فلا يرى أحدهم السمع والطاعة للآخر يعني، فلا يزال ديدنهم القتل والقتال والثورة والثورات وعدم الأمن وعدم الاستتباع. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان، لا يجوز قتال السلطان لا قولا ولا فعلا ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. طبعا كلمة فهو مبتدع هذا من حيث العموم، فمن فعل ذلك من حيث العموم، أما من حيث التعيين فهذا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا القيد يرتفع عنك الإشكال إذا قيل فلان من التابعين قد خرج، قلنا فرق بين العموم وبين التعيين. من فعل ذلك أي من خرج على الحاكم فهو مبتدع على غير السنة والطريق من حيث العموم. طيب فلان خرج، فلان خرج لا يعني أنه لازم أن يكون مبتدع. لماذا؟ هذا مثل قولنا من قتل عمدا فإنه يقتل. طيب فلان من الناس قتل عمدا، فلما جي به ليقتل قال أولياء الدم عفونا عنه، طيب ما قتل. هذا مو معنى أن كلامنا الأول غلط، لا كلامنا الأول صحيح. طيب إذا قلنا من فعل ذلك فهو مبتدع، طيب فلان من الناس فعل ذلك لم نقل عنه مبتدع لأنه تخلف شرط أو وجد مانع. إذن فرق بين العموم وبين التعيين. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. نلاحظ الآن أن هناك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة للحاكم، وهناك نصوص تأمر بالسمع والطاعة للحاكم، ونصوص تنهى عن قتال الحاكم، ونصوص تبين أن من قتل دون دمه دون عرضه دون ماله فهو شيء. ويظن بعض الناس أن بينهما تعارض. لا، ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأن الأول خرج في حق الحاكم، فالحاكم يسمع له ويطاع بالمعروف ولا يجوز الخروج عليه، وإن أخذ مالك وإن جار عليك وإن ظلمك وإن ضرب ظهرك تسمع له وتطيع. وأما من قتل دون دمه دون عرضه دون ماله فهو شهيد، فهذا يحمل على محملين في غير هذا الوجه. يحمل على محمل ماذا؟ يحمل على محمل قتال الذين جاءوا يريدون قتلك من اللصوص والخوارج ونحوه، هذا المقصود به. أو يحمل على محمل قتال الدفع، أو يحمل على محمل قتال الدفع، ففرق بين الحديثين. ولهذا قال الإمام: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. إذا هنا يطبق حديث من قتل دون دم من قتل دون مال من قتل دون عرض. أما إذا جاء عساكر الدولة يقاتلهم لأنهم يأخذون ماله، لا، بالإجماع لا يجوز أن يقاتل. يقول خذوا مالي دون ديني وحافظ على ديني وهو السمع والطاعة للحاكم. هذه مسألة مهمة. طيب إذا تعرض العساكر لأهله، نعم، هنا نقول نعم، الإنسان يقدم نفسه على عرضي، هذه مسألة ثانية. طيب إذا تكلم في سمعتي لا يعني ذلك أني أخرج عليه، فليتكلم في سمعتي، بيني وبينه الحساب يوم الحساب. إذن مسائل مهمة لا بد من انتباه إليها. قال رحمه الله تعالى: وليس له إذا فارقوا، يعني اللصوص والخوارج خرجوا من بيته أو تركوه، أن يطلبه. لماذا ليس له ذلك؟ لأن هذه مو وظيفته، هذه وظيفة الحاكم. ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. هذه المسألة قتال اللصوص والذهاب بالبحث عنهم والتفتيش عنهم، قتال الخوارج والبحث عنهم، هذه وظيفة الحاكم، ليست وظيفة أحد الناس. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. هذا من عظيم فقه الإمام. الإنسان حينما يقتل اللصوص أو يدفع عن نفسه يعني صائلة الخوارج، فإنه إنما يبذل قصارى جهد أن يدفعهم دون القتل، فإن لم يمكن إلا بالقتل جاز ذلك. لكن من الذي يحقق فعلا أنه قتل اللص لأنه لم يمكن إلا ذلك؟ الحاكم هو الذي يستطيع أن يضبط هذا الأمر وينظر هل فعلا فلان قتل فلان لأنه كان لصا لا يمكن دفعه إلا بقتله أو كان خارجيا لا يمكن دفعه إلا بقتاله. وإن مات على يديه يعني مات اللص أو مات الخارجي على يديه هو يدفعه، وإن مات على يديه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا أي الدافع اللي دافع عن نفسه عن ماله عن عرضه ضد اللصوص وضد الخوارج، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. هذه إشارة صريحة من الإمام بحديث من قتل دون دمه دون عرضه دون ماله فهو شهيد. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه. أمرت بقتال ما أمرت بأن يقتل ويسعى في القتل وأن يتبع آثار اللصوص وآثار الخوارج. قال ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريح. لا يجوز لأحد الناس أن يقتل اللصوص ولا أن يقتل الخوارج إذا صرع أو صاروا جرح، وإنما يأخذه بعد أن صرع أو بعد أن جرح يأخذه إلى الحاكم يرى فيه رأيه. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه مسائل هي من وظائف الحكام ليس من وظائف أحد الناس. ما هو أنت تيجي تحاسب فلان والله خارجي فلان لص تروح تمسك المسدس عليهم تقتلهم، أنت تسبب في زعزعة الأمن تسبب في ثورات. وهذا هي من صفات الخوارج أن كل واحد منهم يريد أن يحكم شرع الله ويطبق شرع الله بنفسه، يريد أن يؤدي وظائف الحاكم. كل واحد منهم ثلاثة أربعة يجتمعون يأخذون فلان ليش؟ لأنه زنني بنرجبه. لا يا حبيب ليس هذا إليك، هذا ليس من وظائفك، هذا من وظائف الحاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له الحكم والصحابة رضوان الله عليهم لما لم يكن لهم الحكم في بعض المناطق ما كانوا يقيمون الحدود، وإنما تقام الحدود في المكان الذي فيه حكم وحاكم يأمر وينهى. وهذا هذه كلها هذه المسائل كلها متعلقة ببيان وظيفة الحاكم المسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين حكام المسلمين على القيام بمسؤولياتهم وأن يعيننا على السمع والطاعة بالمعروف، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا وأن يحفظ البلاد والعباد. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.